بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال البحث في المدرسة الأخبارية، وتكلمنا في درس الأمس في النقطة الثالثة، وهي في المراحل الثلاث للمدرسة الأخبارية، وأنهينا الكلام في المرحلة الأولى وهي مرحلة التطرف الذي مثله المحدث الاسترابادي، وبنسبة ما المحدث الشيخ الحر العاملي. طبعا لم يشنع على الأصوليين الحر العاملي لم يشنع على الأصوليين كتشنيع الاسترابادي، لكنه أيضا كان شديدا في مبادئ الأخبارية المعروفة التي قلت أنها تتمثل في أهم مقولات الأخبارية في مرحلتها الأولى، بل وتشترك المرحلة الأولى في هذه المقولات مع بقية المراحل. المقولة الأولى: عدم حجية ظواهر القرآن الكريم إلا بالرجوع إلى الأخبار المفسرة لتلك الظواهر. هذه مقولة أولى. المقولة الثانية: قطعية صدور الكتب الأربعة، بل وكل أخبار الكتب المعتبرة. المقولة الثالثة: عدم جريان البراءة والحل في الشبهات الحكمية التحريمية، بل يجب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية. هذه مقولة. مقولة ثالثة: قطعية صدور الكتب الأربعة، عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، مع شنو؟ عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية. المقولة الرابعة: عدم حجية الاستدلال العقلي ولو كان قطعيا في الاستنباط الشرعي، في استنباط الأحكام الشرعية. المقولة الخامسة: عدم جواز الاجتهاد والتقليد. ونسب لهم أنهم يقولون بأن التقليد للمعصوم خاصة. كيف ذلك؟ يقولون بأن الأخبار عبارة عن أسئلة أجاب عنها المعصوم وفهمها السائل بدون الرجوع إلى قواعد أصولية. وإذا احتجنا اليوم إلى قواعد أصولية فنرجع في تلك القواعد إلى ما صدر من تلك القواعد في الأخبار عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لكن أريد أن أتوقف عندها. أقول نسبة إلى المرحلة الأولى وكذا إلى المرحلة الثالثة الآتية: عدم جواز الاجتهاد وعدم جواز التقليد. أما عدم جواز الاجتهاد فواضح أنهم يقصدون المجتهد الأصولي الذي يستعمل في استنباطاته بعض القواعد الأصولية العقلية. نعم، هم يصرحون بذلك. أما عدم جواز التقليد فما هو معناه؟ أنا في الحقيقة كنت منذ زمن بعيد قد قرأت الفوائد المدنية، ولم أجد الفرصة في هذه الأيام أن أراجعه بشكل تام. تعرفون موجعات الزمن، قد تنسي وقد لا يكون النقل دقيق. أنا أعتقد أنه ليس مقصودهم حرمة التقليد مطلقا حتى للفقيه الأخباري. أشك. لماذا؟ لأنهم يقولون إذا احتجنا إلى القواعد الأصولية فنأخذ من تلك القواعد الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لكن هل يقصدون أن المكلف بنفسه يرجع لتطبيق تلك القواعد؟ أشك بذلك. العامي البسيط كيف يرجع لا تطبيق تلك القواعد؟ مثال: قاعدة الاستصحاب وردت في الروايات وهم يؤمنون بها لأنها واردة في الروايات، لا تنقض اليقين أبدا بالشك. ومن الواضح أن الأثر الشرعي الحجة إنما يؤخذ إذا كان مترتبا مباشرة على المستصحب، وأما إذا كان مترتبا على لازم للمستصحب فليس بحجة. هذا ما يعرف بالأصل المثبت. هذا التطبيق دقته يعرفها العامي، أشك بذلك. فأظن أنهم وإن صرحوا بحرمة التقليد، والاسترابادي كتابه اسمه الفوائد المدنية في الرد على من قال بالاجتهاد والتقليد، لكنهم أظن ظنا ولست جازما، لأن الكثير ينسب لهم حرمة التقليد مطلقا ووجوب تقليد المعصوم، وسأفسر ذلك. الأغلب ينسب لهم ذلك، لكني أظن أنهم يقصدون حرمة التقليد المصطلح الشائع بالرجوع إلى الأصولي، حيث إن منهج الأصولي باطل فتقليده باطل، وبالتالي فهم لا يمنعون من التقليد مطلقا، لكن لديهم حساسية من مصطلح التقليد، فلا يسمون الرجوع والأخذ من الفقيه الأخباري تقليدا، يسمونه أخذا، يسمونه رجوعا، سؤال العالم، الرجوع إلى رواة الأحاديث، لعله هكذا يقصدون بهذه القرينة، بقرينة أن بعض الأمور تحتاج الرجوع إلى الأصول. ولكن أي أصول؟ المأخوذة من الروايات، والعامي يصعب عليه تطبيق بعض هذه الأصول على بعض الموارد. فأستبعد أنهم يقصدون حرمة التقليد مطلقا والرجوع العامي إلى الروايات مباشرة، أستبعد ذلك. نعم، أستطيع أن أجزم أن أصحاب المرحلة الأولى وأصحاب المرحلة الثالثة يقصدون حرمة التقليد للفقيه الأصولي، لأن هذا قدر متيقن من تحريمهم للتقليد، هذا قدر متيقن، هذا مقتضى الاستدراك. اليوم نتكلم في المرحلة الثانية من مراحل المدرسة الأخبارية. المرحلة الثانية هي مرحلة الاعتدال التي مثلها الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه، المتوفى 1186 هجرية. هذا الفقيه حل في كربلاء عام 1169 هجرية، وبقي فيها إلى أن وافته المنية. هذا الفقيه في علمه وتقواه وورعه من أكابر فقهاء الإمامية. أهم كتبه الفقهية الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، ومن مؤلفاته أيضا الدرر النجفية، جمع فيه كتاب راقي، جمع فيه ما صدر عن المعصومين في القواعد الأصولية، شبيه بكتاب الفيض الكاشاني الأصول الأصلية، لكنه أكثر تحقيقا ودقة وحلاوة وطراوة. لا أخفي إعجابي بكتابات الشيخ البحراني، لكن بالتأكيد لست على منهجه الأخباري، لكني لا أخفي إعجابا بأنه فقيه بارع جدا. شجب هذا الفقيه كثيرا وبشدة تطرف المحدث الاسترابادي، وحاول جاهدا تخفيف حدة التوتر بين المدرستين. يقول في المقدمة الثانية عشرة من مقدمات كتابه الاثني عشر الحدائق في جزئه الأول، أقرأ لكم غالب العبارة في هذه المقدمة، عبارة جميلة ولطيفة ونستفاد منها درس بليغ جدا. يقول: اعلم أنه قد كثرت الأسئلة من جملة من الطلبة، طبعا أنصح بمراجعة المقدمات الاثناعش كلهم، إذا تبدون تبحثون عن منهجه الأخباري ففي المقدمة الثانية والثالثة والاثناعش، لكن كل المقدمات جميلة. المقدمة الأولى في التقية نختلف معه أو لا نختلف، المهم أنها مصاغة بطريقة علمية جميلة جدا. اعلم أنه قد كثرت الأسئلة من جملة من الطلبة عن الفرق بين المجتهد والأخباري. لاحظ وفق منهجه الأخباري جعل المجتهد قبال الأخباري، يعني حساسية المصطلح موجودة حتى عند الشيخ البحراني. يعني لا يريد أن يسمي الأخبار مجتهدا بقرينة المقابلة، لأن الاجتهاد مذموم في الروايات. هو يفهم أن الاجتهاد المذموم لعله ذاك الاجتهاد بالرأي كما سيتبين، لأنه سيتبين أنه يحترم ويعتبر أن الأصولي يسترد للأئمة أيضا، ولو كان يعتبر استنباطه محرما لما قال ذلك، لكن لديه حساسية من المصطلح نتيجة الأخبار. قال: وأكثر المسؤولون، وأكثر المسؤولون، يعني الذي سأل أكثر له المسؤول، وأكثر المسؤولون من وجوه الفروق، حتى أنهاها شيخنا الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني المتوفى 1135، نور الله مرقده في كتاب منية الممارسين في أجوبة مسائل الشيخ ياسين، طبعا مسائل مولانا الشيخ ياسين لكن عبارة الحدائق لم يذكر كلمة مولانا، إلى 43، يعني إلى أنهاها الشيخ البحراني عبد الله بن صالح البحراني إلى 43 فرقا. وقد كنت في أول الأمر ممن ينتصر لمذهب الإخباريين، وقد أكثرت البحث فيه مع بعض المجتهدين من مشايخنا المعاصرين، وأودعت كتاب الموسوم بالمسائل الشيرازية مقالة مبسوطة مشتملة على جملة من الأبحاث الشافية والأخبار الكافية تدل على ذلك وتؤيد ما هنالك، يعني في تأييد الإخبارية، إلا أن الذي ظهر لي بعد إعطاء التأمل حقه، هذا الأنصاف، من يكتشف الإنسان اشتباه يتراجع، هذا أنصاف متدين ويصعب أن يخرج من فقيه، نادر، مو سهل القضية. أنا مطلع على قضية، فقيه أفتى ضد كتاب معين، قالوا له هذا الكتاب فيه انحراف، صاحب الكتاب راح لهذا الفقيه قال هذا مو كلامي، كلام المراجعات، المراجعة 110، الكتاب رسول الله وأهل بيته، قال هذا مو كلامي، فأنت أصدرت فتوى ضد كتابي وضد كتابتي، المفروض تصدر فتوى قبل ذلك ضد المراجعات. فقال له الاشتباه بس ما نقدر نصدر تراجع، لا يليق، يضر بالحيثية. هناك طبعا شوف الحيثية تحفظ بين يدي رب العالمين، ما أدري يعني، هناك يكون قدم جوابه، هذا مطلع عليه، يعني معلومة مطلع عليه. وكل الرجلين توفيا وذهبا إلى دار حقهما، وضاعت هناك، ستضيع هناك الحيثيات، الكل في التراب، الكل في هذه الحفرة، ويقف بين يدي رب العالمين بدون حيثيات وبدون عناوين. قال: إلا أن الذي ظهر لي بعد أعطاء التأمل حقه، أنا هواية أتوقف عند هذه العبارة، مو سهلة، لن نستصغرها، مو سهلة على النفس الأمارة بالسوء. فقيه يقول تبين لي بعد التأمل، يعني كنت مخطئ، مو قضية سهلة، ما احنا ما نسويها، إلا أن الذي ظهر لي بعد أعطاء التأمل حقه في المقام وإمعان النظر في كلام علمائنا الأعلام هو إغماض النظر عن هذا الباب وإرخاء الستر دونه والحجاب، وإن كان قد فتحه أقوام وأوسعوا فيه دائرة النقض والإبرام. لماذا مولاي؟ شنو اللي ظهر لك بعد التأمل؟ يقول: أما أولا فلاستلزامه القدح في علماء الطرفين والإزراء بفضلاء الجانبين كما قد طعن به كل من علماء الطرفين على الآخر، بل ربما انجر القدح في الدين سيما مع خصوم من الخصوم المعاندين كما شنع به عليهم الشيعة من انقسام مذهبهم إلى المذاهب الأربعة. يقول: كما نحن قد شنعنا على الآخرين بأن مذهبهم ينقسم إلى مذاهب أربعة، سيشنعون علينا إن أظهرنا أنفسنا مختلفين على مذاهب متفرقة. شوفوا وين ناظر، أي لحاظ ناظر، شنو الأولوية. وأما ثانيا فلأن ما ذكروه في وجوه الفرق بينهما جله بل كله لا يثمر فرقا في المقام. طبعا توجد فرق، لكن إما مقصود الشيخ تحديد خفة شدة الخلاف، شدة النزاع، أو مقصوده إن الأمور ليست بحاسمة. فبعض المنسوب للأخبارية يقول بمقولات
أصولية.
ببعض المقولات الأصولية، وبعض المنسوبين والمحسوبين للأصولية يقولون ببعض مقولات الأخبارية، وسيأتي أمثلة لذلك منهم، سيأتي أمثلة لذلك حتى ما أخذ الوقت أنا أضرب الأمثلة، تأتي الأمثلة منهم. فإن من أظهر ما اعتمدوه فرقا في المقام هو كون الأدلة عند المجتهدين أربعة: الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل، الذي هو عبارة عن البراءة الأصلية والاستصحاب. وأما عند الأخباريين فالأولان خاصة، وفي هذا الفرق نظر ظاهر. فإن الإجماع كما بينت بالأمس، وإن ذكره المجتهدون في الكتب الأصولية وعدوه من جملة الأدلة، وربما استسلفوه في الكتب الاستدلالية، إلا أنك تراهم في مقام التحقيق في الكتب الاستدلالية يناقشون في ثبوته وحصوله، وينازعون في تحققه ووجود مدلوله حتى يضمحل أثره بالكلية. بل قلت بالأمس، حتى لو قلنا بحجيته وثبوت الصغرى، فهو لا يستدعي أن يكون اتباعا للعامة، بل هو كاشف عن رأي المعصوم، وهو كاشف من كواشف السنة. قلت بالأمس ذلك. وأما دليل العقل فالخلاف في حجيته بين المجتهدين موجود، والمحققون منهم على منعه. ليس الأمر كذلك، هذا تسامح. أجمع الأصوليون على حجية الدليل العقلي إذا كان قطعيا. نعم، يناقشون في تحقق القطع في بعض الصوريات والموارد، لكن في الحجية لا يناقشون، في الكبرى لا يناقشون. نعم، هم الدليل العقل الظني ليس بحجة عندهم، لأنهم يقولون القياس دليل عقلي ظني، لكن ليس بحجة عندهم. أصلا ليس بحجة فضلا عن نهي الأئمة، مو ليس بحجة لأن الأئمة قد نهوا عنه وفق القاعدة نهي الأئمة، لأنه لا يفيد إلا الظن. ومن الفروق التي ذكروها إن الأشياء عند الأخباريين على التثليث، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، وهو ما عبرنا عنه بأن الأخباريين يرون وجوب الاحتياط في باب الشبهات الحكمية التحريمية. وأما عند المجتهدين فليس إلا الأولان خاصة، وفي هذا الوجه أيضا نظر. فإن الشيخ في العدة وقبله شيخه المفيد قد ذهب إلى القول بالتثليث. الحقيقة ما عندنا مصدر يذكر أن الشيخ المفيد يقول بالتثليث، يعني مصدر مباشر من تأليفه أنا ما مطلع، لكن الشيخ في العدة يدعي أن الشيخ المفيد يقول بالتثليث. هذا ما يعبر عنه بأصالة الحظر التي قيل أن أصلها موجود عند الشيخ الطوسي، وهجم من هجم على السيد باقر الصدر رحمة الله عليه بأن قوله بأصالة الاحتياط عقلا هو تأثر واستنساخ لتلك النظرية، مع أن الفرق واسع وكبير. السيد يتكلم عن الاحتياط العقلي ويرى أن الشارع قد رخص في ذلك، السيد يتكلم عن الاحتياط العقلي في كل الشبهات مو في الشبهات التحريمية فقط، وأصالة الحظر تتكلم عن الشبهات التحريمية، وفصلت ذلك في الحلقة الثالثة. الحلقة الثالثة أخوان أبي القوسين للفائدة، البعض يطلب مني أن أعقد درسا فيما يعبر عنه بالحلقة الرابعة، في تحقيق الحلقة الثالثة. إنصافا أنا ما ذكرت هذا يعني في درس الحلقة الثالثة، أنا فعلت ذلك في تدريس الحلقة الثالثة، لأن ما له معنى بالنسبة لي أدرس الحلقة الثالثة بعمق ثم أدرس حلقة رابعة بعمق أيضا وقت الطلاب. أنا سويت التحقيق الضروري والرجوع الضروري للبحث الخارج، إذا رأيت أن الحلقة لا تكفي رجعت للبحث الخارج، وشرحت الحلقة في 5 سنوات، الجزء الأول كان في 3 سنوات، وكنت أخطط أن الجزء الثاني في 3 سنوات، لكن شفت أن الشتائم سوف تترى فتوقفت قليلا ووقفت بالوسط، لا تنازلت عما أؤمن به ولم أذهب بها عريضة. وإلا 5 سنوات كثيرة جدا على الحلقة الثالثة. ولذلك واحدة من الموارد التي أشكل فيها على السيد الصدر هذا وردته بعمق هناك في شرح الحلقة الثالثة. قال: مع أنهما من أساطين المجتهدين، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، قالا بالتثليث، يقول شوفوا هذا مورد أصوليين يقولون ببعض مقولات الأخباري، هذا مورد هالشيء، يجيب مثال. وكلام الصدوق قدس سره في كتاب الاعتقادات صريحا وفي كتاب من لا يحضره الفقيه ظاهرا مما ينادي بالقول بالتثنية كما عليه المجتهدون. هو يحسب الصدوق على الإخبارين ويقول يقول بمقولات الأصوليين، يقول فالفروق ليست حاسمة. قال في كتاب الاعتقادات باب الاعتقاد في الحظر والإباحة، قال الشيخ رحمه الله: اعتقادنا في ذلك أن الأشياء كلها مطلقة حتى يرد في شيء منها نهي انتهى، فالأشياء عنده إما حلال أو حرام كما هو عند المجتهدين مع أنه رئيس الأخبارين. الحمد لله الشيخ الحر يقول الصدوق رئيس الأخبارين، الشيخ الحر العامل يقول الرسول رئيس الأخبارين، فالتراجع وسطي ممتاز من الشيخ البحراني. طبعا هذا في ثانية. وأما ثالثا، فلأن العصر الأول كان مملوءا من المحدثين والمجتهدين، مع أنه لم يرتفع بينهم صيت هذا الخلاف، يشير إلى المجتهدين ابن جنيد وابن أبي عقيل العماني في مقابلهم الصدوقان، ويشير أيضا إلى المفيد وتلامذته، لم يرتفع بينهم صيت هذا الخلاف، ولم يطعن أحد منهم على الآخر بالاتصاف بهذه الأوصاف، وإن ناقش بعضهم بعضا في جزئيات المسائل واختلفوا في تطبيق تلك الدلائل. إذن يتكلم الشيخ الحر عن طريقة النقاش، ما يتكلم عن عدم ضرورة وجود خلاف علمي، ليوجد الخلاف العلمي والنزاع العلمي، لكن ليبقى في الحواضر العلمية وبلغة علمية. قال: وحينئذ فالأولى والأليق بذوي الإيمان والأحرى والأنسب في هذا الشأن هو أن يقال إن، انتبه هاي العبارة، إن عمل، انتبه هاي العبارة وهي دقيقة على خلاف ما يقال الآن في بعض الفضائيات، إن عمل علماء الفرقة المحقة والشريعة الحقة أيدهم الله تعالى بالنصر والتمكين ورفع درجاتهم في أعلى عليين سلفا وخلفا إنما هو على مذهب أئمتهم صلوات الله عليهم وطريقهم الذي أوضحوه لديهم، فإن جلالة شأنهم وسطوع برهانهم وورعهم وتقواهم المشهور بل المتواتر على مر الأيام والدهور يمنعهم من الخروج عن تلك الجادة القويمة والطريقة المستقيمة. أصوليين أو أخبارين، بعد يطلع واحد بالوضعيات يقول بكرية وبكرية وعلماء الشيعة مو على مذهب أهل البيت، فضل هذا فقيه عملاق يقول الكل، وشوف القرينة سواء كان أصولي أو أخباري، شوف شو يقول: على الجادة القويمة والطريقة المستقيمة، ولكن ربما حاد بعضهم أخباريا كان أو مجتهدا عن الطريق غفلة أو توهما أو لقصور اطلاع أو قصور فهم أو نحو ذلك في بعض المسائل، فهو لا يوجب تشنيعا ولا قدحا.
التمس له عذرا.
واضح. فكل العلماء، هذه قرينة احفظوها استفيد منها بعدين، هذه قرينة. إذن يعتبر كل الفقهاء أصوليين وأخباريين إنما يأخذون من بنمع واحد، يعني يريد أن يقول إن منهجهم بالعموم صحيح لا يوجب تشنيعا وإخراج من الملة والمذهب، وإن اختلفوا في بعض المسائل وأخطأوا في بعض التطبيقات، هكذا يقول. إلى أن قال: ولم يرتفع صيت هذا الخلاف ولا وقوع هذا الاعتساف إلا من زمن صاحب الفوائد المدنية سامحه الله تعالى برحمته المرضية، فإنه قد جرد لسان التشنيع على الأصحاب وأسهب في ذلك أي إسهاب، وكان الأنسب بمثله حملهم على محامل السداد والرشاد، ولا سيما آية الله العلامة الذي، هاي التعبير آية الله مهم، لأن هناك من يقول بأن التعبير إيراني نشأ حديثا، هذا 1186 متوفى 1186، الكتاب مؤلف قبل ذلك. آية الله العلامة الذي قد أكثر من الطعن عليه والملامة، فإنه بما ألزم، شوفوا، بما ألزم به علماء الخصوم والمخالفين من الحجج القاطعة والبراهين حتى آمن بسببه الجم الغفير، وصنف من الكتب المشتملة على غوامض التحقيقات ودقائق التدقيقات حتى أن من تأخر عنه لم يلتقط إلا من درر نثاره، ولم يختلف إلا من زاخر بحاره، قد صار له من اليد العليا عليه وعلى غيره من علماء الفرقة الناجية. يقول صاحب جميل علينا العلامة، على الاسترابادي وعلينا وعلى جميع الفقهاء، يقول صاحب جميل، يقول حتى صار له من اليد العليا عليه وعلى غيره من علماء الفرقة الناجية ما يستحق به الثناء الجميل ومزيد التعظيم والتبجيل، لا الذم والنسبة إلى تخريب الدين كما اشترى به قلمه عليه قدس سره وعلى غيره من المجتهدين. شوفوا أولويات، عندما يوقف واحد في قبال إسرائيل يجي ما أدري واحد ما يعرف الهر من البر يشتمه، وين الأولويات؟ هاي وين؟ واحد يقف ضد الخصوم يجي واحد ما أدري يعرف يتوضا يقول سيوقف على الصراط، هذا الأدب الجميل. وأنا قاصد طبعا هذه المقدمة لأنه واي رائع في تأديبي على الأقل، في خاف أنا حاشاكم. وهذا موقف، انتهت المقدمة، هذا موقف سيسجله التاريخ للشيخ البحراني، سيسجل التاريخ وسيسجل عند الله للشيخ البحراني أنه أدرك عمق خطورة وجود شرخ داخل المذهب، فسعى بكل ثقله لتضييق شقة الخلاف، وانتقد بشدة جرأة المحدث الاسترابادي، وهذا يدل على ورع من مستوى عال جدا وعلى تجرد عن الأنانية والميل عن الهوى عند هذا الفقيه الجليل، وبلغ من شعوره بالمسؤولية وأهمية وحدة الصف الشيعي أن صاحب روضات الجنات الخوانساري ينقل أنه أوصى أن يصلي عليه بعد وفاته الشيخ الوحيد دون غيره من معاصري قاصدا، رغم أن الوحيد أفتى بحرمة الاقتداء بالشيخ الحر في الصلاة، ولو كان الشيخ الحر يريد أن يجادل فهو من أهل الجدال، أهل الجدال العلمي أقصد، ولو أراد أن يبارز ويدخل معركة مع الشيخ الوحيد لطالت محنة الفرقة بين الأصوليين والأخباريين. أما منهجه في الاستدلال الفقهي، صاحب الحدائق، شنو قلت؟ عفوا، صاحب الحدائق، أخطاء مطبعية. أما منهجه في الاستدلال فالإنصاف هو مرن الأسلوب، لم يتنازل عن مبادئ الأخبارية الأصلية، أدبه الجم، مع ذلك هو لا ينكر التزامه بمقولات الأخبارية. خطوط المنهج الاستدلال العامة للمحدث البحراني ضمنها كتابه الدرر النجفية، إذ تحدث فيه عن المسائل الخلافية بين الأصوليين والأخباريين، وبين رأيه في كل مسألة من تلك المسائل، وطبق هذا المنهج في كتابه الحدائق الناظرة والمقدمات الاثني عشر فيه. أولا، أما رأيه في حجية ظواهر القرآن فقد أورده في المقدمة الثالثة من الحدائق، وحاصل رأيه أنه قدم الروايات المانعة من تفسير القرآن إلا بمواردة من أخبار المفسرة عن المعصوم. قال في المقدمة الثالثة: فإن أخبار المنع كما عرفت من الشطر الذي قدمناه منها أورد أخبارا قد دلت على الاختصاص، أي اختصاص فهم القرآن بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقد دلت على الاختصاص بالأئمة عليهم السلام والدعاء مزاحمتهم صلوات الله عليهم في تلك المرتبة يحتاج إلى جرأة عظيمة. إذا ليس من حق أحد أن يفسر القرآن، طبعا من الواضح أن النص لا يحتاج إلى تفسير، وهذه النتيجة نفس النتيجة التي انتهى إليها الإخباريون في المرحلة الأولى كما نقلناه عن المحدث الاسترابادي، وسآتي أتوقف عندها قليلا في النقطة الرابعة قليلا. أما رأيه في تقسيم الروايات إلى الأقسام الأربعة فقد ذهب إلى عدم صحته، ففي المقدمة الثانية من الحدائق قال: وقصدنا فيه، أي في الكتاب في المقدمة الثانية، ضرب الصفح غالبا عن الكلام في أسانيد الأخبار والطعن فيها بذلك، فربما يظن الناظر أن ذلك عن عجز أو غفلة أو نحو ذلك، فرأينا أن نبين هنا في هذه المقدمة إن ذلك إنما هو من حيث ثبوت حجية تلك الأخبار عندنا والوثوق بورودها عن أصحاب العصمة صلوات الله عليهم. كل الأخبار واردة عن أئمة أهل البيت. زين، والاختلاف يقول يحل بالتقية. أي التقية؟ ما تنطبق أحيانا؟ يقول لا، أحيانا التقية لإلقاء الخلاف، يفسر ذلك في المقدمة الأولى ويحاول أن يثبت بالدليل في المقدمة الثانية صحة جميع الأخبار في الكتب المعتبرة وأبطال التقسيم الرباعي لها. وهذه مقولة ثانية مهمة وفرق مهم بين الأصوليين والأخباريين، طبعا بين كل الأخباريين وأغلب الأصوليين، لأن بعض الأصوليين ينحى هذا المنحى. أما رأيه في الدليل العقلي فنفى في المقدمة الثالثة اعتبار العقل دليلا إلا ما كان من الأصول مستفادة من الكتاب والسنة، كقاعدة الطهارة المستفادة من قول المعصوم: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر أو أنه قذرة. أيضا هذه النتيجة نفس النتيجة التي توصل إليها الأخباريون في مرحلتهم الأولى. وأما رأيه في وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية فقد ذكره في هذه المقدمة أيضا في المقدمة الثالثة، وقال: أني أرجح القول بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، أما في الشبهات الوجوبية فتجري أصالة البراءة. وهذه النتيجة أيضا هي تشابه، بل هي نفسها النتيجة التي توصل إليها الإخباريون في المرحلة الأولى. وأما مسألة صحة الاجتهاد والتقييد فيختلف نوعا ما عن المرحلة الأولى والثانية والثالثة. قلت إن أصحاب المرحلة الأولى والثالثة يصرحون بحرمة التقليد، لكن هل المراد حرمة التقليد مطلقا بمعنى أنه يحرم الرجوع حتى إلى الفقيه الأخباري؟ أنا أشك بذلك. أما الشيخ الحر فهو وإن لم يصرح برأيه في مسألة الاجتهاد والتقليد في كتابي الحدائق الناظرة والدرر، لكن المتأمل في منهجه يستطيع الجزم أنه يوجب الرجوع إلى الفقيه. لكن هل يجوز الرجوع إلى الفقيه الأصولي؟ يشك بذلك. هل أقرأ لكم العبارة وأرجع لهذا؟ قال في الكشكول في الجزء الأول صفحة 96: إن المأمور بتقليده في أحكامهم والقبول عنه لما ينقل عنهم هو الذي أشار عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة: ينظر إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. ثم نقل التوقيع الوارد عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنه وأنا حجة الله. يبقى السؤال، هذه العبارة ظاهرة في وجوب الرجوع إلى الفقيه، لكن أي فقيه؟ استعمال عبارات نفس الروايات كأنه يشير إلى أنه يجب الرجوع إلى الفقيه الأخباري. ليش؟ لأن الفقيه الأخباري بحسب مدعاهم هو الذي
يروي،
وهو الذي حتى لو طبق الأصول يطبقها من الأصول الواردة في الروايات لعله. لكن لو سألنا الفقيه البحراني وقلنا له يجوز الرجوع إلى الأصول، أنت هنا توجب كقدر متيقن الرجوع إلى الفقيه الأخباري، بخلاف المرحلة الأولى والثالثة التي يشك أنها تحرم الرجوع أصلا، بل يرجع إلى المعصوم لأن الروايات عبارة عن أسئلة وأجوبة. شككت في ذلك أنا. هنا نسأل الشيخ البحراني، يجوز الرجوع إلى الفقيه الأصولي؟ إذا أردنا أن نعتمد عبارته في المقدمة الاثني عشر إن كل الفقهاء من يأخذون من المنبع الأصيل ومن المنهج الصحيح وأن هذا الاختلاف في الجزئيات لا يوجب تشنيعا، المفروض أنه يقول يجوز الرجوع إلى الفقيه الأصولي. يعني حتى يكون دقيقين، لا توجد صراحة عند الشيخ البحراني أنه يوجب الرجوع إلى الفقيه الأخباري خاصة وأنه يجوز الرجوع إلى الأصولي، لا توجد. عبارته في الكشكول ظاهرة في وجوب الرجوع إلى الأخباري، لكن عبارته في المقدمة 12 نستطيع أن نستنبط منها، نستفيد منها أن لا مشكلة لديه أنه يجوز الرجوع إلى الفقيه الأصول. إذن فالاختلاف الرئيسي بين المرحلة الثانية والمرحلة الأولى يقع في أمرين. الأمر الأول الاعتدال وهو ظاهر. الأمر الثاني أن البحراني صرح بجواز الرجوع إلى الفقيه. غاية الأمر لا ندري هل هو الفقيه الأخباري أو هو مع الأصول أيضا، نشكك في ذلك. بينما في المرحلة الأولى كأنه لا تصريح عندهم بجواز الرجوع إلى الأخباري، قدر متيقن أنهم يمنعون الرجوع إلى الأصولي، قدر متيقن. لكن هل يجوزون الرجوع إلى الأخباري؟ أنا أعتقد أظن أنهم يجوزون، لكن ينسب لهم عدم تجويز الرجوع حتى إلى الأخبار، وأنا أشك بذلك. هذه هي المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة، هذه المرحلة عاد فيها الأخباريون للتطرف مرة أخرى على يد الميرزا أبي أحمد جمال الدين محمد بن عبد النبي المعروف بالأخباري، المتوفى بل المقتول سنة 1232 هجرية، وهو معاصر للشيخ الأصولي الشيخ جعفر كاشف الغطاء المتوفى 1228 هجرية، وخاض مرحلة جديدة من الصراع بين المدرستين، انتهى للأسف بقتل الميرزا وابنه الأكبر في الكاظمية، حيث كان الميرزا شديدا قاسيا كثير التشنيع على الفقهاء الأصوليين، لا سيما كلامه ضد الشيخ الوحيد السابق لعصره وضد الشيخ جعفر كاشف الغطاء. يقال أن الشيخ جعفر هو الذي حرض على قتله. تحتاج المسألة إلى تدقيق، ما بين يدي من تواريخ أن الشيخ جعفر توفي قبل مقتل الشيخ محمد، فهل تأخر أثر التحريض أربعة سنوات مثلا تحتاج تدقيق. أنا لم أدقق، لم أدقق هل الذي حرضه الشيخ جعفر نفذ بعد وفاته؟ أنا لم أدقق في التواريخ، هل التواريخ البين التي بين يدي دقيقة أم لا؟ لم أدقق، تحتاج إلى تدقيق. وأنا أستبعد أن فقيها مثل الشيخ جعفر يحرض، لعل مقربين منه محسوبين عليه، لأنه يبقى القتل مهما كان خلاف الدافع خلاف الورع والتقوى، لا سيما بخلاف فكري، لا سيما وأن لا أحد يشكك بنية الأخباريين، لا أحد يشكك بنية الأخباريين، يعني لا يوجد تشكيك، فرق بين اشتباه وبين مشبوهية، لا أحد يقول أن الخط الأخباري مشبوه، نتهم خطوطا في التشيع مشبوهة، بعض الخطوط بعضها المعاصرة، لكن لا لم أجد أحدا يتهم حتى المحدث الاسترابادي بالمشبوهية، لعله من سلامة النية والإخلاص قالا بذلك وذهبا للتشدد.
الشيخ المكية يتهم،
يتهم من؟
يتهم الميرزا الاسترابادي ويقول هذا لعله من صنيعة آل سعود، كان هناك أيضا في ذلك.
أي أنا أستبعد، ممكن أستبعد بالنوايا، ما بارز أنه أكو مشبوهية بالخطوط، خصوصا بعض الأشخاص معروفين في بتقواهم بورعهم، ربما حصل التأثير بطريق خفي، هذا بحث آخر، الآن موجود يجي تاجر مثلا يتكرر على المرجعية بإعطاء الحقوق ثم يكون علاقة مع الخط القريب من المرجعية، يمكنه التأثير في الآراء دون أن يبين أنه مشبوه أو مرتبط بخط.
من قتل الحسين؟ قتلته الدولة البيزنطية.
نعم،
يعني هذا شبيه لعله
لو ما لاقين سفلة مثل عبيد الله بن زياد
هو لعله، يعني
لعله، بس أنا قرأت تاريخ الأخباريين ما شكيت بمشبوهية، قرأت تاريخهم، مؤاخذتي على التشدد في الكلمات، ما قرأت، والتشدد موجود، شيخ المفيد شفته متشدد في كلماته مع الصدوق ومع ابن الجنيد، هو ياك واحد يشكك بالشيخ المفيد؟
طبعا أنا مشان أعرف أشوف طال شكك بالنازل الأخباري بنيته وبأنه كذا وحصل.
أنا أعتبر
كأنه مباهلة بينه وبين.
أنا أعتبر شيخ
وانتصرك
عشان. أنا أعتبر شيخي
مباهلة، يعني
أعتبر شيخي أحيانا حتى نعذر إن التشدد مقصود لكسر الآخر. يعني أنا ما أشكك بورع الشيخ الوحيد، لكن الشيخ الوحيد قدر أن هذا الخط يحتاج إلى صدمة ولا شدة، قدر. طبعا أنا لا أصحح هذا، لكن يعني أقول لا أصحح أن الشدة داخل الإطار الواحد تبرير الشدة، لكن ربما بسلامة النية أي تشدد شخص ويرف، واحنا احنا ما نسويها، احنا مرات من نشوف منكر او نشوف خطا جسيم عند متدين وهذا الخطا راسخ في نفسيته يحتاج الى صدمه. والله انا لما يجوني شباب يسالوني مهما كانت الاسئله اقول لهم في الجواب، بس من يجيني واحد
متدين
بين قوسين اجيكم اياها بعد الدرس مخربطي الموامنه أصدمه قاصد أصدمه، من يجي يحكي على مرجعيات وهو متعلم له كلمتين أصدمه قاصد أصدمه، مو انغثيت أو توترت. واضح الفكرة؟ لا، من باب الرد، وإلا ترى علماءنا كبار ويتحملون، معروفة القصة عن ذاك الجاهل الذي جاء، ما أدري تروى عن الشيخ الأنصاري، قال له شنو الفرق بين لحيتك ولحية الصخر؟ يعني تعبير قاسي بس أنقله، هو نفس التعبير. الشيخ كأنه ما توتر، قال له إذا هذه لحيتي توصلني للجنة هي أفضل من لحية الصخر، لكن إذا توصلني للنار لحية الصخر أفضل منها. هذا في التعبير، ولما أنا ترى كانوا بهذا المستوى، من يتشددون يتشددون لغرض. على كل حال إذا حبيت تراجعون تشدد الميرزا محمد الأخباري الذي انتهى إلى قتله غير المبرر. لاحظوا قصص العلماء للتنكابوني. وما يميز هذه المرحلة أنهم يقولون أو ينسب لهم أن التقليد لا يجوز إلا للمعصوم. وقد ألف حفيد الميرزا أبي أحمد جمال الدين محمد، حفيده اسمه عباس جمال الدين، كتابا بعنوان التقليد للأئمة المعصومين. أنا لم أطلع على الكتاب. وعلى هذا الأساس انقسمت الأخبارية بعد ذلك إلى فرقتين: الجمالية إما نسبة إلى صاحب الكتاب مباشرة عباس جمال الدين، أو نسبة إلى لقب الشيخ محمد الأخباري الذي هو كنيته أبو أحمد ولقبه جمال الدين، فتسمى هذه الفرقة بالجمالية والتي تحرم التقليد. ينسب لهم أنهم يحرمون التقليد مطلقا، لكن لا أدري كيف تحل إشكالية أن العامي يطبق الأصول حتى الواردة عن المعصوم. ما أدري كيف يحلوها، لعلهم ما يحلوها، لعلهم فعلا يقولون بذلك، أشكك أنا. وفرقة أخرى تسمى البحرانية، وهي التي تجيز التقليد، والقدر المتيقن عندهم جواز التقليد للفقيه الأخباري. واضح. أستميحكم عذرا في 5 دقائق على السريع أتكلم في النقطة الرابعة، أرجو الاعتذار لأنه حتى نبدأ بدرسنا إن شاء الله. النقطة الرابعة لأنها تكرارية فما راح أتوقف كثيرا في يعني تلخيص إجابة السؤال. السؤال أصلا كان أحد المشايخ اللي وجه السؤال أنه ما هي الفروق الرئيسية بين الأخبارية والأصولية. هي الفروق مرت لكن نلخص ذلك. أبرز الفروق بين المدرستين قلنا سابقا وأشرنا إلى بعض هذه الفروق التي تتميز بها المدرسة الأخبارية عن الأصولية. هنا في هذه النقطة نحاول أن نلخص ذلك مع شيء من التوضيح، شيء بسيط. هذه الفروق اختلف في عددها، فكما حاول الشيخ البحراني حصر هذه الفروق بحدود 8، وهي باعتقاده كما نقلنا كلمته لا تستحق أن تسمى فروقا، لكنه نقل عن شيخه الصالح عبد الله ابن صالح البحراني أنه أوصل الفروق إلى 43 فرقا. الشيخ عبد الله بن صالح البحراني متوفى 1135. بل ذكر الميرزا محمد الأخباري في كتابه الطهر الفاصل كما ينقل، لم أطلع على الكتاب، 59 فرقا. وبالغ الشيخ جعفر كاشف الغطاء المتوفى 1228 فأوصلها في كتابه الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطأة الأخبارين إلى 80 فرقا. لكن بالتتبع لكلمات الأخباريين، وبعضها قد قرأته عليكم، قرأت لكم كلمات المحدث الاسترابادي، قرأت لكم كلمات المحدث الشيخ يوسف البحراني، قرأت لكم بعد الدرس بالأمس أن الشيخ الحر العاملي خصص بابا في كتاب القضاء في الجزء 27 من الوسائل بحسب طبعة آل البيت عنونه عدم جواز الاستنباط من ظواهر الكتاب الكريم إلا بتفسير من الأئمة. العبارة قريبة من هذا، ليس هذا النص، عنونه بهذا العنوان. هذه الكلمات تفيد أن أهم الفروق هي التي تتعلق بمصادر الاستنباط الفقهي، وأهمها ما يلي: أولا، عدم جواز استنباط الأحكام الشرعية من ظواهر القرآن إلا إذا وجد لها تفسير منقول عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، واستندوا في ذلك إلى روايات تحرم تفسير القرآن بالرأي، وأنه لا يعرفه إلا من خوطب به وهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا الكلام أبسط ما يرد عليه أنه خلط واضح، لأن الأخذ بالظاهر ليس تفسيرا بالرأي كما ثبت في محله من علم الأصول. هذا البحث يرجع فيه إلى بحث حجية الظواهر، ومنها حجية ظواهر القرآن الكريم في الأصول. تفصيل الأدلة للأخباريين ورد هذه الأدلة موجود هناك في علم الأصول، وقد تناولته أيضا أنا في شرح الحلقة الثالثة. أما المدرسة الأصولية فتعتبر ظواهر القرآن حجة، وهو مصدر أساس من مصادر التشريع، وبحث الأصوليون ذلك فيما يعرف بالأصول اللفظية، وأثبتوا أن ظواهر القرآن كظواهر السنة الشريفة حجة شرعا، وردوا أدلة الأخباريين وناقشوها، وقالوا إذا لم يكن القرآن حجة فما معنى الإرجاع إليه عند الاختلاف في الروايات؟ ما معنى أنهم أعطونا قاعدة أنكم أعرضوا الروايات على القرآن الكريم؟ كواحدة من الردود. الفرق الثاني قطعية صدور كل ما ورد في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة مثل ما يعرف بالفقه الرضوي، وعليه فلا حاجة إلى تقسيم الحديث إلى أربعة أقسام، ولا حاجة إلى علم الرجال لأنه لا نحتاج إلى إثبات وثاقة الرواة، كل ما وجد في الكتب الأربعة والكتب المعتبرة صادر عن الإمام، ويبررون التعارض بمبررات عديدة. أما الأصوليون فلا يرون صحة كل ما في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها لكثرة الكذب والوضع على الأئمة واختفاء القرائن التي كانت تساعد على الاطمئنان بصدور الخبر عن المعصوم، وبالتالي تكون الحاجة ملحة عندهم إلى معرفة أحوال الرواة أو البحث عن قرائن تفيد الصدور على اختلاف المباني في حجية خبر الواحد عندهم، وبحث ذلك أدلة الأخبارين والرد عليها موكول إلى محله في علم الرجاء. الفرق الثالث عدم جريان أصالة الحل في الشبهات الحكمية التحريمية، والأشياء عندهم على ثلاثة: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك. أما الأصوليون فيذهبون إلى جريان أصالة الحل في الشبهات الحكمية أيضا كجريان أصالة البراءة في الشبهات الوجوبية، ونقلوا عن الإمام أيضا أن كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، والتفصيل في ذلك موكول إلى علم الأصول. الفرق الرابع يقول الأخباريون إن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة ليس حجة في استنباط الأحكام الشرعية، وبعبارة لا يجوز أن يستند إلى الملازمات العقلية حتى القطعية منها في إثبات أو نفي حكم شرعي. وفي كلامهم هذا احتمالات ثلاثة نقلها الشيخ المظفر في أصوله في بحث الأحكام الشرعية، في بحث في المقصد الثاني في بحث الملازمات العقلية، في المبحث الثاني إدراك العقل للحسن والقبح بحسب طبعة الزارعي 242، ووصل إلى أن أي من الاحتمالات الثلاثة في تفسير كلامهم فيرجع إلى إنكار حجة العقل وهو ليس بصحيح. البحث جميل، راجعوه عند المظفر، يقول توجد احتمالات ثلاثة في تفسير إنكار حجية الملازمات العقلية عند الأخباريين، وعلى كل هذه الاحتمالات هم مخطئون، حتى أقل الاحتمالات التي تقول أنه الملازمة ليس بحجة أضعف الاحتمالات في تفسير كلامهم، فمرجع ذلك إلى إنكار حجية العقل وهو ليس بصحيح. أما الأصوليون فيرون أن العقل مصدر من مصادر التشريع، لكن لا باعتباره حاكما، العقل لا يحكم، بل باعتباره مدركا وكاشفا عن الحكم الشرعي. مثلا العقل يدرك أن وجوب شيء يستلزم حرمة ضده، ويدرك أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، ويدرك أن النهي عن العبادة يقتضي بطلانها، ويدرك أنه توجد ملازمة بين إدراك العقل لشيء وحكم الشرع بذلك الشيء، وهم وإن اختلفوا في صغريات هذا الإدراك. لا يقول أحد أن هذه المسألة غير متفق عليها، اختلفوا أن العقل يدرك أو لا يدرك، لكنهم اتفقوا أنه لو أدرك فإدراكه حجة. هذا مما يرفضه الأخباريون. مو قلت احتمالات ثلاثة شرحهم هناك. لا هذا كلام لا هم يرفضون الحجية مطلقا، كلماتهم واضحة. لا يقولون لا يقول لا لا يقولون لا لا ينفون الصغرى، يقولون الإدراك العقل ليس بحجة. قرأت كلمات المحدث السرابادي، الإدراك العقل ليس بحجة. هسه في نفي الإدراك العقلي شنو احتمالات ذكرها؟
أما يعني ينكرون أصلا أي شيء؟
لا 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 لا، يخصصونه في استنباط الأحكام الشرعية. الإدراك العقلي في استنباط الأحكام الشرعية لا تتوهمون. الإدراك العقلي ليس حجة في استنباط الأحكام الشرعية. نعم ينسب لهم، بعضهم يقول بالحسن والقبح، بعضهم لا يقول. أنا أدري أنهم يقولون بالحسن والقبح العقليين، واضح. ما أنسب لهم أنهم ينفون الحسن والقبح العقلي، لكن أقل الاحتمال في كلماتهم هو أنهم يدركون ينفون حجية الإدراك العقلي، لكن الأصوليين يؤمنون بحجية الإدراك العقلي لو أدرك، ويختلفون في الصغريات أنه يدرك هذه المسألة، يدرك أن النهي عن عبادة يقتضي بطلانها أو لا يدرك. لا هذا خلاف في الصغريات.
نعم.
الخلاف بين الأصوليين في الصغريات ويتفقون على الكبرى.
ليش يتعاطون
صلوا على هذا هذا روايات. لا لا رواية عندهم، قدموا الروايات، والأصوليون قالوا أن هذه الروايات تحمل على الاستحباب والحسن. صلوا على محمد وآل محمد.